بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في الكلام على الجواب على السؤال الأول، وهو السؤال العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يعرف شيئا من الجواب عنه، فضلا عن أهل العلم وحملة القرآن. وقد أجبنا على السؤال الأول الذي مفاده لماذا نهتم بالتوحيد بعدة أجوبة، فمن ذلك أن التوحيد هو حق الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لأجله، وأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا في سبيل الدعوة إليه، وأن الدعوة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ما دعا إليه، وأن الحيوان يغار على توحيد الله سبحانه وتعالى فكيف بالإنسان، وأن التوحيد هو ما اشتمل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. ومن الجواب على هذا السؤال العظيم كذلك وهو الجواب السابع، أن التوحيد ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة، أن التوحيد ينجي صاحبه وينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فينجيه من الفتن والمحن والمصائب وفتن الشهوات وغير ذلك، متى كان العبد موحدا، متى كان العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى في عمله، كان التوحيد بإذن الله تعالى سببا في نجاته. ولذلك أمثلة كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، لما يعني ترك قومه وانطلق، وكان منه ما كان، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وذا النون، أي صاحب النون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. شو معنى لن نقدر عليه يا أخواتي؟ سؤال هذا، ماذا يعني قول الله تعالى لن نقدر عليه؟ لن نضيق عليه. بعض الناس يقول لن نقدر عليه أن يونس يظن أن الله ليس بقادر عليه، وهذا طبعا كلام يعني لا يصح أبدا، وإنما المراد أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، في قول لبعض أهل التفسير نضيق عليه، وفي قول أن لن نقدر عليه أي أن لن نقدر عليه ما سيكون وما سيجري له. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. طبعا الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لذلك يعني جمع الظلمة فقال في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فكان ذلك سببا في نجاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الدعاء العظيم، دعاء ذي النون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما دعا به مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فإذا أردنا أن ندعو فلنبدأ دعاءنا بمثل هذا الدعاء العظيم ومثل هذا الذكر العظيم، أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يدعو الإنسان فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. ومن خلال هذه الآية تبين لنا أن التوحيد ينجي صاحبه من المصائب ومن المحن العظيمة، وهكذا أهل التوحيد ينبغي أن يعتنوا بالتوحيد لهذا السبب كذلك. وقال سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا صرف الله سبحانه وتعالى السوء والفحشاء عن يوسف؟ أجاب ربنا عن ذلك في ختام الآية فقال: إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، فسبب استخلاصه هو سبب نجاته. ولماذا استخلصه ربنا سبحانه وتعالى؟ لإخلاصه. فاستخلصه الله سبحانه وتعالى لإخلاصه. وقد جاء في قراءة سبعية أي متواترة: إنه من عبادنا المخلصين. فكان سبب نجاة يوسف عليه الصلاة والسلام إخلاصه وتوحيده. وهكذا أهل التوحيد، لذلك الشيطان عجز عن إغواء أهل التوحيد كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فبعزتك. سبحان الله، شيطان لا يقسم إلا بالله، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما كان العبد مخلصا كلما كان ذلك سببا في سلامته وفي نجاته. فلأجل هذا ينبغي لنا أن نعتني وأن نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولما قصر أناس في الإخلاص والتوحيد كانوا من أول الناس دخولا النار والعياذ بالله، كما جاء في الخبر الذي لا يخفاكم وسوف يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن وجواد ومجاهد. وسبب تسعير النار بهم هو تقصيرهم في هذا الباب، في هذا الباب العظيم. ومن قصص الناجين بسبب التوحيد يعني عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مع مجموعة من الكفار، أربعة رجال وامرأتين، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم فتح مكة، وذلك لعظيم حربهم للدين ويعني سخريتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنجى الله سبحانه وتعالى رجلين منهم، وهما عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. وهلك رجلان وهم ابن خطل ومقيس ابن صبابة، والقصة طويلة وفيها فوائد كثيرة، لكن الفائدة المرادة والمقصد في هذا القصة وفي هذا الحديث الذي بين أيديكم أن عكرمة هرب حتى ركب البحر، حتى ركب البحر فهاج الموج، فقال أهل السفينة وكانوا من المشركين، قالوا: لن ينجيكم الآن أو اليوم أو في هذا الحين إلا الإخلاص. لن يجيكم إلا ماذا؟ إلا الإخلاص، معنى ذلك أن تخلصوا دعاءكم لله سبحانه وتعالى. فقال عكرمة عند ذلك: إن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص فلن ينجني من البر غيره. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني أتاه تائبا مقبلا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته، فكان ذلك سببا في نجاته ألا وهو الإخلاص. بل إن فرعون عليه لعنة الله لما كاد أن يغرق دعا بالتوحيد، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فوحد فرعون في هذا الوقت، بل يعني تذلل غاية الذل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، حيث أنه لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، وإنما ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فجعل نفسه ذيلا لبني إسرائيل، وهم من كانوا يعني في غاية الذل تحت حكم فرعون. ففرعون أراد أن يبدي غاية ذله فقال هذا الكلام، ولكن لا تقبل التوبة في صورته أي إذا بلغت الروح الحلقوم. فهذا يعني حال التوحيد مع صاحبه في الدنيا، أنه يعني ينجيه من المحن ومن الكرب ومن المصائب ومن الشهوات وغير ذلك. وكلما عظم توحيد العبد كلما عظم يعني تخليص الله له من المصائب، لأن التوحيد في الحقيقة هو التعظيم، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة. وأما يوم القيامة فأهل التوحيد هم الناجون، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيضا من أسباب العناية بالتوحيد هو السبب الثامن، أن من نقض التوحيد فعمله كله حابط. من نقض التوحيد فعمله كله حابط، هذا والله من المصائب. أن ترى بعض الناس قد بذل ما بذل من وقته ومن جهده ومن ماله، ثم عمله كله مردود. لماذا؟ لأنه مشرك يصرف شيئا من العبادة لغير الله، وإن تسمى بأسماء المسلمين وإن نسب نفسه للمسلمين. فإن الشرك بالله سبحانه وتعالى ونقض التوحيد سبب لحبوط العمل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حق الأنبياء المعصومين: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الأمر في حال الأنبياء فكيف به في حال غيرهم؟ إذا كان سبحان الله نقض التوحيد يؤدي إلى حبوط العمل فكيف بغيرهم؟ بل مهما عمل الإنسان، مهما اجتهد، مهما بذل لهذا الدين وهو مشرك، فإن عمله لا ينفع. مهما بذل من أعمال، مهما جاهد، ومن أعظم صور ذلك أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي مات في زمان لم تفرض فيه الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دافع عن النبي دفاعا عظيما، حتى كان يقول: ولقد علمت، أو كان يقول: فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر منك بذاك عيونا. كان يعرف، يعني كان يدافع عن ابن أخيه، بل كان يعرف أن الدين ابن أخيه هو الدين الحق، كما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. وقد جاء ذلك في صحيح مسلم أن أبا طالب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فأبو طالب يعني سبحان الله عم الرسول، ومات في زمان لم تفرض فيه الفرائض إلا التوحيد، ويعرف دين الحق، ودافع دفاعا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما مات مشركا نهى الله نبيه أن يستغفر له أو أن يدعو له، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت في حق عم الرسول صلى الله عليه وسلم، في حق أبي طالب. فهذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نفعته قرابته ولا عمله لما فرط بالتوحيد. لذلك الإنسان لا يتساهل، وقد يصدق على كثير من هؤلاء الذين يتهاونون بهذه القضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، لأنهم ما أخلصوا لله سبحانه وتعالى في أعمالهم. فالعبد ينبغي له أن يعتني وأن يهتم بالتوحيد في نفسه وفي أبنائه وفي الناس جميعا. أيضا من أسباب العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى أن كل دعوة أهملت التوحيد، كل دعوة من الدعوات، بل كل داعية من الدعاة أهمل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فدعوته ناقصة، وهذه الدعوة ناقصة، هذه الدعوة ماذا؟ ناقصة، نقصا عظيما ونقصا خطيرا. قد يكون الإنسان بنفسه موحدا لكنه لا يعتني بالتوحيد، لا يعتني بدعوة إلى التوحيد، يعتني بأمور، قد يعتني بالسياسة، قد يعتني بالأخلاق، قد يعتني بكذا وكذا من الأمور، وهذا أمور يعني هذه الأمور يعني بعضها طيب وبعضها ما ينبغي الدخول فيه. لكن المصيبة أن لا يعتني الداعية أو أن لا تعتني الدعوة بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فكل دعوة أهملت التوحيد فهي دعوة ناقصة، ودليل ذلك أدلة كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر هذا الذكر. فما هي الدعوة التامة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ الدعوة التامة هي قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه هي الدعوة التامة. وأما الصلاة القائمة فقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين بأنها الدعوة التامة، وهذا يدل أن الذي لا يعتني بالشهادتين فدعوته ناقصة نقصا بينا عظيما. وقد ذكرنا لكم بالأمس ما حصل بيني وبين بعض الناس في هذه القضية، وعدم عنايتهم بالتوحيد وعدم إنكارهم على صاحبهم حتى لا ينفر عنهم. فلا شك ولا ريب أن الدعوات التي بمثل هذه الصفة والتي لا تعتني بالتوحيد هي في الحقيقة دعوات ناقصة. فمن أراد أن تكون دعوته تامة فما عليه إلا أن يعتني بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والكلام على هذه القضية يطول. العاشر من يعني أسباب العناية بالتوحيد أن الأنبياء وهم من هم في منزلتهم وفي عظيم قربهم من ربهم سبحانه وتعالى كانوا يخافون من نقض التوحيد، وكانوا يخافون من عكس التوحيد ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف بي وبكم وبكل أحد ممن جاء بعدهم؟ فإذا كان الأنبياء يخافون من هذه القضية العظمى وأن ينقضوها مع أنهم معصومون منها، فكيف يعني بنا نحن أخواتي الفاضلات؟ ومن أعظم يعني الأنبياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى خبرهم في هذا السياق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني نبي عظيم ورسول كريم، بل هو أفضل رسل الله سبحانه وتعالى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فأفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. طيب ما الدليل على أن إبراهيم هو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أدلة كثيرة. فمن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم، ويعني به صلى الله عليه وسلم مقام الشفاعة. قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. تأملتم أخواتي؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظيم منزلته لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حتى إبراهيم يرغب مع الخلق. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على علو منزلته. ولو كان هناك نبي أعظم من إبراهيم لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خص إبراهيم بالذكر دل ذلك على علو منزلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يدل على فضل إبراهيم وأنه أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في مسند الإمام أحمد. طبعا هذا كلام مش مذكور عندكم، لكن إذا أحببتم أن تزيدوا هذه فائدة، ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا خير البرية، يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. ذاك إيش؟ إبراهيم. فدل ذلك على فضل إبراهيم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم فإنه من باب التواضع وهضم النفس في حق والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن إبراهيم أفضل البرية بعد نبينا. ولو كان هناك أحد أفضل من إبراهيم لقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك موسى أو ذاك عيسى أو ذاك نوح. فلما خص إبراهيم بالذكر دل ذلك على فضله. وأيضا مما يدل على فضل إبراهيم أننا إذا صلينا على رسولنا في الصلاة فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على رسولنا كما صلى على إبراهيم. وصلاة الله على عبده هو الثناء، فلن ندعو للحبيب صلى الله عليه وسلم ولن يدلنا صلى الله عليه وسلم على دعاء له أفضل من هذا الدعاء. فلما ذكر إبراهيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، الذكر معروف، لما ذكر إبراهيم دل ذلك على أن صلاة الله على إبراهيم هي أعظم صلاة، وأن ثناء الله على إبراهيم هو أعظم الثناء، فنسأل لنبينا من هذا الثناء كما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يدل على فضيلة إبراهيم وأنه أفضل الرسل أن الله سبحانه وتعالى اختصه دون سائر الأنبياء بمنزلة الخلة، كما قال ربنا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه منزلة لم ينلها من العالمين إلا اثنان، رسولنا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، هي أعلى مراتب المحبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت من أبا بكر خليلا، ولكنني خليل الله. هنا إشكال يعني أو سؤال أريد الجواب عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طيب كيف يقول أبو هريرة وكذلك ثبت ذلك عن أبي ذر؟ كلاهما قال: حدثني أو أخبرني أو أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له من جهتي مع أصحابه خلة، فكيف يقول أبو هريرة ويقول أبو ذر خليلي؟ هذا سؤال أريد جوابه إن شاء الله في نهاية الحصة، لكن لا تكثرنا يعني من التفكير فيه. من كانت عنده جواب إن شاء الله تأتيني به أو تجيب إن شاء الله بعد نهاية الحصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل نبي بعد نبينا، أما نبينا فهو خير الخلق، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ومع هذه المنزلة العظيمة لإبراهيم، إلا أنه دعا بدعاء أكثر المسلمين لا يدعو به، سبحان الله. ماذا قال إبراهيم وبماذا دعا؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الدعاء، يعني الإنسان يدعو بمثل هذا الدعاء، هل سمعتم بأحد يدعو بمثل هذا الدعاء؟ أو حتى نحن أنفسنا، يعني هل ندعو بمثل هذا الدعاء؟ هل ندعو الله أن يجنبنا عبادة الأوثان والأصنام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بمثل هذا الدعاء. لماذا يدعو إبراهيم بمثل هذا الدعاء؟ أتدرون لماذا؟ لأن هذه القضية هي أجل قضية وهي أعظم قضية، لذلك الخاسر حقيقة هو من فرط بهذه القضية العظمى، ألا وهي قضية ماذا؟ ألا وهي قضية التوحيد. لا إله إلا الله. فيه لو نرجع، عفوا أخواتي، لو نرجع إلى الثامن صفحة 4، في شيء أنا أحببت أن أذكره لكني مشيت عليه. نقول من في رقم 8 من العناية بالتوحيد كذلك أن المشرك يوم القيامة لا يغفر له ذنبه مهما عمل، فإن ذنبه لا يغفر يوم القيامة إذا كان مشركا، بينما غيره من الناس قد تغفر ذنوبهم إذا كانوا من أهل التوحيد، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآية فيها وقفة أخواتي، وقفة خطيرة ووقفة عظيمة، ألا وهي أن بعض أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية تشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ومعنى الكلام أنه من جاء يوم القيامة بشرك أصغر، يعني سلم من الشرك الأكبر، لكنه وقع في الشرك الأصغر كالحلف بغير الله مثلا، وكالرياء، يعني أشياء كثيرة من الشرك الأصغر جعل سببا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، كان يعني يعتقد في النذر أنه يعني سبب للشفاء، أو يذبح ذبيحة ويعتقد أنها سبب في دفع العين أو سبب في حفظ المنزل أو في حفظ البيت أو غير ذلك من صور الشرك الأصغر. ذهب بعض العلماء أن الإنسان إذا جاء يوم القيامة بشرك أصغر أو أكبر فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، وقالوا لا بد أن يعذب. هذا أمر خطير جدا، هذا أمر إيش؟ خطير جدا، ويدعو للعناية بالتوحيد، لأن هذا معنى هذا الكلام أنه من وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يكون تحت مشيئتي، تحت مشيئة الله، بل لا بد أن يعذب. ولكن الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأصغر لو دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها، بخلاف صاحب الشرك الأكبر، لقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذه الآية بإجماع المفسرين في أهل الشرك الأكبر. فيعني هذا يدعو إلى مزيد العناية بالتوحيد والحذر من الشرك كله صغيره وكبيره، على قول هؤلاء العلماء. يعني معنى قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا إن وما دخلت عليه، أي الفعل المضارع في تأويل مصدر، إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذا يدل على العموم، فيشمل الشرك الأصغر والشرك ماذا؟ الشرك الأكبر. بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية في أهل الشرك الأكبر فقط، لكن واحد دائما يحذر ويخاف من هذه القضية العظمى. أيضا من أسباب العناية بهذه القضية الكبرى، وهي قضية التوحيد والحذر من الشرك والدعوة إلى يعني تعلم الناس ودعوة الناس وتذكير الناس دائما بهذه القضية، أن الشيطان أعظم ما يحرص عليه هو أن يوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن للشيطان مع الإنسان 6 مراتب، يأتي الشيطان الإنسان على 6 مراتب. فأول شيء يبدأ به في مرتبة، فإن سلم من هذه المرتبة انتقل لمرتبة ثانية، فإن سلم من المرتبة الثانية انتقل لمرتبة ثالثة. فإن الشيطان يسعى دائما لإضلال الإنسان بقدر ما استطاع. أول مرتبة وأعظم مرتبة وأخطر مرتبة يحرص فيها الشيطان على الإنسان أن يضله هي مرتبة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأول ما يحرص الشيطان الإنسان في قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى. ذاك جاء في حديث سبرة بن فاكه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام. أول طريق يقعد له الشيطان لابن آدم طريق الإسلام، وهو طريق التوحيد، فقال له: تسلم وتدع دينك ودين آبائك. إذن أعظم قضية يحرص عليها الشيطان ماذا؟ هي أن يوقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا سلم الإنسان من الشرك، سعى الشيطان في ماذا؟ إلى أن يوقعه في البدعة، لأن البدعة طريق الشرك وطريق الكفر، وهي أخطر من المعاصي وأحب إلى إبليس من المعصية. فإن سلم الإنسان من البدعة، سعى الإنسان في سعى الشيطان في قضية الكبيرة، ثم الصغيرة، ثم الفاضل والمفضول، ثم يعني يتوجه الإنسان بالإيذاء، يتوجه الإنسان بالإيذاء. والكلام على هذه المراتب يطول، لكن نقول الشيطان سبحان الله أعظم ما يحرص عليه هو وقوع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقع العبد في الشرك بالله، فذهب إلى قبر فدعاه، أو طاف على قبر يتقرب لصاحبه، لأن الطواف حول القبر لا يحكم على صاحبه مباشرة بالشرك. وهذا أيضا سؤال أتوجه به إليكم وأريد جوابه: من طاف حول قبر هل يكون مشركا؟ نريد جواب هذا السؤال في نهاية الحصة إن شاء الله تعالى. فالشيطان سبحان الله يحرص على وقوع الإنسان في الشرك بالله. فإذا وقع الإنسان في الشرك بالله خلاص لا يبحث عنه الشيطان. لذلك يعني كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الشيطان يعني يضع عرشه ثم يرسل جنوده، فيقول: من أضل اليوم مسلما؟ تأملتم أخواتي، لا يبحث إلا عن المسلمين، لا يبحث إلا عن من؟ إلا عن المسلمين. لذلك قيل لابن عباس أن اليهود يخشعون في صلاتهم، اليهود إيش؟ يخشعون في صلاتهم. فقال: وماذا يصنع الشيطان بقلب خرب؟ الشيطان ما يبحث عن يعني القلوب المشركة والقلوب الكافرة، وإن كانت تصلي فما يبحث عنه ولا ليش؟ لماذا يغويهم؟ لماذا يصدهم عن كفرهم؟ هم في كفر وفي شرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما يبحث عن المسلمين. فيقول الشيطان لجنده: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيأتي أحدهم يقول: فعلت كذا وكذا. يقول: لم تصنع شيئا. حتى يأتيه أحدهم فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت. ذلك سبحان الله الشيطان أعظم ما يحرص عليه هذه القضية. وقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فأول قضية يسعى فيها الشيطان أن يوقع المصلين في الشرك، فإذا سلموا من ذلك حرش بينهم. حرش يعني سوى المشاكل وفتن بينهم ونقل الكلام وهذا كذا وهذا كذا. وهذا طبعا من مقاصد الشيطان عظيمة، يفرق بين جماعة المسلمين. ولا بد أن يكون أهل الإسلام على يد واحدة، لكن بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. هذا المراد. أما أن نجتمع مع يعني النطيحة والمتردية وما أكل السبع، واحد يسب الصحابة وآخر يؤول في صفات الله، فهؤلاء لنا معهم النصيحة، فإن انتصحوا وإلا لا يجتمع مع أمثال هؤلاء. إذن لا بد أن نحرص، ولا بد أن ندعو لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ونعتني بهذه القضية، لأن هذه القضية من أعظم ما يحرص الشيطان فيها على بني آدم. هنا طبعا وقفة، ألا وهي في قول النبي إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن لا يدل على عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب كما استدل به بعض الناس. هذا طبعا استدلال لا يصح، فإن الشرك وقع، لكن هذا الظن من الشيطان. يعني هل معنى هذا الكلام، يعني قد تسأل سائلة وتقول هل معنى هذا الكلام أن الشيطان لا، أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب؟ نقول لا، هذا كلام ليس بصحيح، ولكن هذا ظن الشيطان. فإن الشيطان لما رأى أنوار التوحيد في زمان الصحابة وعظم توحيد الناس في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ثم تبين له خطأ ظنه فوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة، وهو من أشراط الساعة هذا الخبر، يقول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلاصة. ومعنى هذا الكلام أن نساء دوس سوف يطفن حول هذا الصنم الذي يسمى بذي الخلاصة، يطفن حول هذا الصنم. ودوس هذه قبيلة يمانية الآن موجودة، طبعا هذه القبيلة موجودة في يعني جنوب المملكة العربية السعودية، وكانت نساء دوس تطوف بذي الخلصة قبل 50 عام، قبل 50 عام أو 60 عام كانت نساء دوس تطوف بذي الخلصة، حتى يعني جاء الإمام عبد العزيز ابن سعود عليه رحمة الله، فدخل تلك البلاد وهدم الصنم مع من كان معه من أصحابه، عمن كان معه، وإلا كان هذا الصنم يطاف به قريبا. والشرك يعني كثير في بلاد المسلمين في الجزيرة وفي غيرها، وإن كان في الجزيرة لا شك خف وجود العلم ووجود الدعوة إلى التوحيد، لكنه موجود أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. وسوف أذكر لكم خبرا وقصة حصلت لنا هنا في الإمارات لا في غيرها. أيضا من أسباب العناية بالتوحيد كثرة دعاة التوحيد من شياطين الإنس، الذين هم في الحقيقة أخطر والله الذي لا إله غيره من شياطين الجن. شياطين الإنس هؤلاء الذين زينوا الشرك للناس وسهلوا لهم أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى، كثر لا كثرهم الله. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلين يراد بهم يعني من باب أو في مقدم أولئك من أضل الناس في دينهم، من أضل الناس في دينهم فكان إماما، والإمام هو الذي يتبع إما على الحق وإما على الباطل. فأولئك كثر في الحقيقة، أولئك كثر ويدعون الناس ويعني يفسدون دين الناس، وكذلك يأخذون أموالهم، كذلك يأخذون أموالهم. وقد يعني في سنة من السنوات أحصي ما جمع عند قبر البدوي، هذا الرجل الذي يوجد في بلاد مصر في طنطا، وهذا سبحان الله ذكر في ترجمته أنه ما دخل المسجد أبدا، لكن سبحان الله الناس كيف يعظمون يعني ويغلون في حتى من لا يستحق التعظيم طرفة عين. هذا الرجل ذكر في ترجمته أنه ما دخل المسجد أبدا، ومع ذلك قبره يزوره في يوم مولده كما يزور بيت الله من الحجيج. أحصي ما وجد في صناديق النذور عند قبره أكثر من 4 ملايين جنيه توزع على السدنة، هؤلاء الذين زينوا للناس نسأل الله السلامة والعافية الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهم كثر. لذلك لابد أن نعتني، نحن أهل التوحيد نعتني بهذه القضية حتى نواجه مثل هؤلاء، وهم في الحقيقة عندهم شبهات شبهوا بها على الناس ولبسوا بها على الناس. وأعظم شبهاتهم التي يعني شبهوا بها على الناس هي شبهة المشركين الأوائل، ألا وهي أن يعني دعاء الصالحين، أن دعاء الصالحين إنما هو في الحقيقة استشفاع بهم وتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيقولون نحن أناس مفرطون، فلا بد أن نتوجه إلى الصالحين بالدعاء، والصالحون بعد ذلك يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كذب عظيم وتلبيس على الناس، وهذا هو دين المشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قد قرأت رسالة لامرأة أرسلتها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذه المرأة، يعني طبعا في رسائل كثيرة ترسل إلى قبر النبي مكتوبة بالورق، لأن بين قبر النبي وبين الناس خاصة في جهة الروضة يعني شبابيك، أو يعني لمن رأى يعني في أماكن تستطيع الإنسان أن يدخل فيها الورق، فيكتبون رسائل ويرسلونها ويظنون أن الرسائل تصل إليه صلى الله عليه وسلم، رسائل مكتوبة، شيء غريب يعني وجهل عظيم سبحان الله العظيم. فجاء خادم من خدام الحجرة النبوية ممن يخدم ويكنس الحجرة، دائما يحملون منها الأوراق، فأعطى ورقة لأحد مشايخنا وهو الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله، فقرأ الشيخ علينا الورقة في ونحن في الدرس، فإذا بها قد كتبت، تأملوا ماذا كتبت هذه المرأة، تقول السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، طيب ماذا تريدين؟ قالت أريد، تطلب الآن طلبات، أريد مالا وزوجا وولدا. لا إله إلا الله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الدين، ولكنها جاهلة، لكنها جاهلة، ومن أسباب جهلها ومن أسباب وقوعها في ذلك أولئك الشياطين من شياطين الإنس الذين سهلوا للناس الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب العناية بتوحيد الله عز وجل خفاء الشرك، فإن الشرك يعني منه الجلي ومنه الخفي، منه الأكبر ومنه الأصغر، وكم يقع الناس في الشرك الأصغر بالذات، من الحلف بغير الله، من النذر، من النذر طبعا من الشرك الأكبر، من يعني أصور كثيرة من صور الشرك الأصغر، الرياء، جعل ما ليس سببا سببا، تعليق التمائم وغير ذلك، هذا كثير في الناس، والشرك منه الظاهر ومنه الخفي، فلا بد أن نحرص وأن نعتني به حتى نتعلم الظاهر ونتعلم ماذا ونتعلم الخفي كذلك. هنا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. لكن سنحرص على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر العظيم، لأن هذا بإذن الله تعالى تكفير لجميع ما قد يعني يقع فيه الإنسان من صور الشرك الخفية، صور الشرك الرياء الخفي الذي لا يظهر، فإن الرياء منه ظاهر منه باطن، قد يعمل الإنسان أعمالا لسنين طويلة وهو من جهة معينة يريد بهذا العمل ماذا؟ وجه الناس أو مدح الناس أو ثناء الناس أو غير ذلك، فيدعو بمثل هذا الدعاء ويكفر الله سبحانه وتعالى عنه مثل هذه الإرادات السيئة. كذلك نعتني ونهتم بالتوحيد، لأننا باعتنائنا بالتوحيد نعرف حقوق أهل التوحيد وهم أهل الإسلام ومن جاء بهذه الكلمة العظيمة. ومن أعظم ما يدل على يعني عظيم حق أهل التوحيد ما جاء في الحديث المشهور، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه لقتال قوم، فكان في الكفار رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا وانقض عليها، ويعني قتل في المسلمين خلقا وفعل الأفاعيل في أهل الإسلام هذا الرجل، فانبرى له أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرت لكم بعض الروايات هنا، رواية لهذا الحديث، هو حديث حقيقة عظيم عظيم جدا في مسلم، والرواية الثانية كذلك في مسلم. فانبرى له أسامة فسقط الرجل بين يدي أسامة، يعني ما استطاع أن يجافي أسامة، أو يعني انهزم، أو ما استطاع أن يقاتل أسامة، أو غلبه أسامة فسقط بين يديه. فرفع أسامة عليه السيف فقال الرجل لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله. فماذا فعل أسامة؟ قتله، لأن جميع الظروف جميع يعني الحال يدل على أن الرجل إنما قال ذلك متعودا، وهو من هو مشرك وقتل المسلمين وفعل الأفاعيل. لكن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر استدعى أسامة. أسامة من؟ هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حب الرسول، يعني الرسول كان يحب أسامة حبا عظيما. ومن باب الفائدة أخواتي، يعني من باب الفائدة، أسامة هو ابن زيد، وكانوا يشككون في نسب، يعني اسمحوا لي أنا قد أخرج قليلا حتى نخفف من، لأن الدروس العلمية فيها ثقل شوية، فنحب نخفف من هذه الدروس. أسامة بن زيد والده زيد، وزيد يعني والده من العرب، إلا أن أم أسامة هي أم أيمن وكانت من الحبشة، فخرج أسامة على أمه، فكان والده زيد يعني أبيض مثل القطن، وكان أسامة كما يعني جاء ذلك في تراجمهم وفي الحديث، كان أسامة أسود مثل القار، والده كالقطن وهو كالقار، طلع على أمه. فكان المشركون يشككون في نسب أسامة، يقولون هذا ليس بولد زيد، حتى دخل رجل من القفاة، يعني هؤلاء الذين يتتبعون الأثر ويميزون سبحان الله الآثار، وهذا معروف لا يومك، هذا أهل البادية يعرفون الآثار معرفة عجيبة كأنها سحر، لكن سبحان الله هذا علم أوتوه بسبب الخبرة. وسوف أذكر لكم حادثة أيضا. فدخل هذا مجزز، رجل اسمه مجزز من هؤلاء القفاة، فإذا بأسامة وبوالده زيد قد ناما، وما ظهر منهم إلا الأرجل، يعني تغطيا وظهرت الأرجل. فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا والد هذا وهذا ولد هذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وهو لا يشك أبدا في نسب أسامة من والده، فرح فرحا عظيما، ودخل على أم المؤمنين عائشة وقد يعني تهلل وجهه، وجعل يقول صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي لما دخل على أسامة ووالده، أو دخل أسامة وزيد، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. اخبرني بعض أهل البادية يقول مرة هرب لنا إبل، يعني إبل يعني فكت من قيودها فذهبت بعيدا، فالوالد يقول أبي قال لي يعني فلندرك الإبل في ظلمة الليل، يقول في ظلمة الليل والده أعمى لا يشوف، ما يشوف سبحان الله، ما لا ينظر، كيف يفعل؟ يعني طلعت يعني آثار أمامهم كثيرة لإبلهم وإبل غيرهم، فجعل والده يتحسس الآثار، يتحسس أرجل الإبل بيده وهو أعمى في ظلمة الليل، طبعا ظلام الليل وهو أعمى كذلك، لكن سبحان الله جعل يتحسس بيده، فعرف أن هذه الآثار لإبله وأنها قد انطلقت يمينا، فقال لولدي في هذه الجهة، فذهبوا فإذا بإبلهم في هذه الجهة. هذا من باب إيش؟ يعني ذكر قضية أصحاب القفاة وخبرتهم وغير ذلك، ونحن دخلنا في قضية ثم قضية أخرى. الآن نرجع إلى أسامة رضي الله عنه. نقول أسامة هو حب الرسول، كان الرسول يحبه كثيرا، ومرة حمله، يقول أسامة كان رسول الله يضعني على فخذه الأيمن ويضع الحسن على فخذه الأيسر ثم يضمنا، قال ثم يضمنا ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، يعني عليه الصلاة والسلام. أسامة مع ذلك ومع هذه المنزلة العظيمة، لما أخبر النبي بقصة هذا الرجل المشرك وهذا الذي فعل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ سبحان الله، ما أجل وما أعظم وما يعني أكبر هذه الكلمة التي فرط فيها كثير من الناس. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا. وقال كما جاء في رواية عندكم، قال رضي الله عنه قال أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، يعني ما قالها إلا متعوذا. فقال له النبي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. والرجل هذه صفته، تأملت صفته كيف رجل يعني قتل المسلمين لكن نطق بهذه الكلمة. قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء؟ قال فلا زال يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة فوددت أني لم أسلم إلا يومئذ. لذلك يعني أسامة بعد ذلك ما دخل أبدا في الفتن التي جرت والقتال الذي جرى بين المسلمين، وتبعه على ذلك من سعد بن أبي وقاص، فلم يدخل في هذه الفتن وقال لا أقاتل مسلما حتى يقتله أسامة. إذا اشترك أسامة في القتال أنا أقاتل، فإذا لم يشترك في القتال فلا أدخل أبدا فأي قتال لا يدخل فيه أسامة. لماذا؟ لأن أسامة قد اتعظ موعظة عظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وهذا يدل على عظيم حق أهل لا إله إلا الله. إذا كان حق هذا الرجل الذي هذه صورته والذي هذا حاله بمثل هذه المرتبة، وهذا يعني يدل على عظم هذه الكلمة. فنقول كيف الآن في بعض بلاد المسلمين من يتهاون بقتل المسلمين، يفجر يريد أن يقتل كافرا فيقتل معه 20 مسلم، نسأل الله السلامة والعافية، يعني مصيبة عظمى والله، تهاون عظيم بدماء المسلمين تحت مزاعم كثيرة يزعمونها من نصر الدين أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا يعني نهتم بالتوحيد، لأن التوحيد أخواتي هو أعظم سبب لعز الإسلام والمسلمين، عز الإسلام والمسلمين. ذلك جاء هنا في الحديث الذي بين أيديكم في الكلمة التي سأل عنها عثمان رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه هي التي هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن أعظم أسباب عز الإسلام والمسلمين هو أن يرجع المسلمون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا نصر للأمة إذا كانت يعني بعيدة عن التوحيد. ومن تأمل ونظر في بلاد المسلمين يرى أن أكثر بلاد المسلمين لا تخلو من شرك بالله سبحانه وتعالى أكبر، خاصة في الصالحين وفي قبور الصالحين وفي دعائهم. ما في بلد، لا تذهب بلد إلا وتجد، وبل ولا تذهب إلى مدينة إلا وتجد يعني من هذا الشيء الكثير. قد ذهبت كما قلت لكم، ذهبنا إلى العين في يوم من الأيام، عفوا كنت أنا في العين، فجاءنا أتانا آت قال في أناس هنا في العين في مقبرة الصاروج في العين يذهبون إلى قبر ويزعمون أن هذا القبر قبر صحابي. فقلنا تمام ما شاء الله الصحابة وصلوا إلى العين، قد يكون وصلوا والله أعلم يعني قبر صحابي ولا غيره، لكن ذهبنا إليهم فإذا بأناس أغالبهم من غير العرب قد التفوا حول قبر ويزعمون أنه قبر صحابي، وكبروا هذا القبر ووسعوه وصبغوه بالأخضر ورفعوا عند رأسي ووضعوا المداخن ووضعوا الزين، لأن هذا يغر الجهلة. لذلك نبي نهى عن تجسيس القبور. فلم نجد هناك أحد من العرب إلا واحدا جالس في حر يعني شدة الحر، قد اتكأ على متكئ وجعل يقرأ ويدعو، ما يدعو صاحب القبر، يدعو بيدعية لله. وهذا هو بدايات الشيطان سبحان الله، ما يأتي الإنسان فيقول أشرك بالله، وإنما يدخل عليه على ماذا؟ على مراحل، هذه خطوات. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمن لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأولا يأتي عند القبر ويتخذ مكان القبر مكان للاعتكاف ولدعاء الله، ما يدعو صاحب القبر، يدعو الله. ثم بعد ذلك الشيطان يدعوه إلى أن يتوجه لصاحب القبر ويزين له أن هذا واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فشفنا ناس يعني التفوا حول القبر بشدة خشوع وخضوع واعتكفوا اعتكافا عجيبا حول القبر، وكلهم من غير العرب. فما وجدنا إلا هذا، قلنا لماذا تجلس في هذا المكان؟ قالوا والله هذا قبر صحابي. قلنا طيب ولو كان قبر صحابي هل يجوز لك أن تجلس في هذا المكان بهذه الصفة؟ فإن القبور إنما شرع زيارتها للاتعاظ ولأجل أن ندعو لأهلها لا نعتكف عند قبورهم. فقال والله أنا ما أدعو ولا أرجو، وإنما أدعو بدعاء لله سبحانه. قلنا له هذه الصفة أيضا لا تجوز أن نتخذ المساجد، أن نتخذ القبور مساجد، وهذه الصفة من اتخاذ القبور مساجد أي أماكن للعبادة. فقال لا، لا هذا شيء عادي وما شيء عادي. بينما نتكلم مع الرجل إذا برجل أتى من خارج المقبرة فسجد والله الذي لا إله غيره أمامنا لهذا القبر، والبقية في عكوفهم وفي اعتكافهم، يعني ينظرون للقبر ما أدري ماذا يقولون وبماذا يدعون. فقلنا انظر إلى هذا الرجل، فنصحناه وذكرناه وبينا له يعني هدي الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا وكيف تعلموا. فإن الصحابة يعني ذكرنا له قصة أن الصحابة فتحوا بلاد تستر، هذه بلاد ما وراء النهر اسمها تستر. فلما وصلوا إلى بيت ملكهم أو القهرمان مالهم، يعني المسؤول مالهم مسؤول القرية ومسؤول المدينة، دخلوا البيت، فإذا الصحابة دخلوا البيت فوجدوا ماذا؟ وجدوا رجلا على سرير ميت. وهذا الرجل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه نبي يسمى دانيال، وهذا الرجل مات من 100 سنين. فسألوا ماذا تصنعون بهذا؟ قالوا إذا قحطنا، إذا صابنا القحط أخرجنا يعني جسده أو سريره خارج البيت وجعلناه تحت السماء فتمطر السماء. وهذا يعني ما يكذبونهم، هذا واقع. قد تسألون كيف يكون هذا؟ نقول هذا يكون يعني إما بسبب دعائهم، يعني يخرجون الجسد خارج ويدعون الله فيستجيب الله لدعائهم وليس الجسد دخل في نزول المطر، أو قد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى زيادة في ضلاله. فإن الله سبحانه وتعالى قد يستدرج بعض عباده ويزيدهم ضلالا على ضلالهم، لأنهم ما اقتنعوا يعني ما ظهر لهم من توحيد الله سبحانه وتعالى، فزادهم الله سبحانه وتعالى ضلالا على ضلالهم. فقلنا نقول له طيب ما نقول له ماذا فعل الصحابة مع هذا النبي الكريم؟ كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهم وذكر له الخبر، فكتب له عمر مباشرة أن احفروا في النهار 13 قبر، ثلاثة عشر قبرا، احفروا في النهار 13 قبرا وادفنوا في أحدها في الليل وعموا سائر القبور، يعني سووا قبر في جنوب المدينة، واحد في الوسط، واحد في الشمال، واحد في الغرب، واحد. لماذا؟ حتى يعني تكسر همم الناس عن ماذا؟ عن أن يتطلبوا هذا النبي. ثم ادفنوه في أحدها ولا وعموا القبر وادفنوا سائر القبور، فصنعوا ما أمرهم عمر. هذا يدل على ماذا؟ يدل أن الصحابة رضي الله عنهم ما تربوا إلا على التوحيد وهو تعظيم الله، بل ما بعث الأنبياء إلا لأجل هذه القضية. فما بعث الأنبياء لأجل أن يعظموا ولأجل يعني أن يغلو الناس فيهم، وإنما بعثوا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. فالنبي يعظم بقدر التعظيم الشرعي فلا يتجاوز حده، كما سنتكلم عن ذلك بعد ذلك. فأقول الله سبحانه وتعالى أعز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا على التوحيد، ولما كان أهل الإسلام على التوحيد أعزهم الله سبحانه وتعالى، فلما فرطوا في هذه القضية أذلهم الله. والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، وهذا حديث كذلك من الأحاديث العظيمة وفيها من دلائل النبوة شيء كثير، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله، اسمحوا لي الوقت انتهى لكن أنتهي من هذا الحديث فقط، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. وهذا واقع الآن، لما ظهرت الفاحشة وأظهرها الناس ولم يستحوا منها من الزنا وغير ذلك، أصابهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض التي لم يعرفها السابقون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الأمور التي ذكرها وحذر منها المهاجرين، قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فالآن الله سبحانه وتعالى سلط علينا عدوا من غيرنا فأخذوا شيئا مما في أيدينا، كما لا يخفاكم. ما سبب ذلك؟ أن الناس نقضوا عهد الله. طيب ما المراد بعهد الله؟ أعظم ما يراد بعهد الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، هكذا الآية يا أخواتي. نعم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن عهد الله هو ماذا؟ هو التوحيد. وقال سبحانه وتعالى كذلك: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما المراد بالعهد هذا؟ قال أهل التفسير هي كلمة لا إله إلا الله. إذن إذا أردنا أن تعود للأمة أن يعود للأمة عزها ومجدها وسؤددها، فلا بد أن يرجع الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيم الله وإلى التعلق بالله عز وجل. فمتى رجع الناس إلى مثل هذه المعاني العظيمة عزهم الله ونصرهم على عدوهم. وهذا واقع لا محالة، هذا واقع لا محالة، لكن متى؟ إذا رجع الناس إلى دينهم. وإلا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيعز الإسلام وأهل الإسلام. طيب أنا أخواتي بارك الله فيكم سألت سؤالين وقد نسيتهما الآن، ما الجواب عليهما؟ طيب السؤال الأول أحمد ذكرت الآن السؤال الأول قال قال أبو هريرة وأبو ذر أوصاني خليلي، كيف يقولون خليلي والنبي يقول لو كنت متخذة لاتخذت أبا بكر خليلا؟ ها يا أخوات، في جواب ولا ما في جواب؟ نعم هنا في جواب. نعم نعم كيف الشيخة؟ نعم نريد جواب شفوي، مو مشكلة يعني إذا أردتم يعني ما عندي إشكال. أنا خل الكيف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم هو جواب. نعم في الجواب أرسلت أحد الأخوات جزاه الله خير وجواب صحيح، ألا وهو يعني خلاص نكتفي إن شاء الله بجواب الأخت، ألا وهو أن الخلة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم من جهته، يعني هو من جهته ما يتخذ خليلا، يعني ما في أحد يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم خليل. أما من جهة من جهتنا ومن جهة الصحابة فلا بد أن نتخذه صلى الله عليه وسلم خليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أننا نحبه أكثر من أولادنا ومن آبائنا فلا شك أننا بلغنا هذه المرتبة، لأن الخلة هي أعلى مراتب المحبة، أن يتخلل محبة الشخص خلال القلب، يعني دخل في القلب وأحبه الإنسان غاية الحب، فمن جهة ما يصلح لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله. أما من جهة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس. إذا قال أبو هريرة حدثني أو أوصاني خليلي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خليلي أبو هريرة. السؤال الثاني اللي سألناه أيوة الطواف حول القبر، ما حكم الطواف حول رأينا واحد يطوف حول القبر، بماذا نحكم على عليه؟ هنا في سؤال جواب أيضا، في جواب هنا الطواف حول القبر من الشرك الأكبر لأنها وسيلة إلى عبادة القبر، والوسائل لها أحكام المقاصد. النبي صلى الله عليه وسلم سد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم اليهود لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. هنا شك أن الطواف حول القبر من الشرك الأكبر، لكن هل كل من طاف حول القبر نعتبره أنه وقع في الشرك الأكبر؟ هنا قالت الأخت لأنه وسيلة إلى عبادة القبر، هو إذا طاف حول القبر الأكبر يتقرب إلى القبر فنقول هذا شرك أكبر، لكن من طاف حول القبر ابتداء ما نستطيع أن نقول أن طوافه حول القبر من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه قد يطوف حول القبر متقربا إلى الله، متقربا يعني طواف حول القبر يتعبد به الله، ولا يعني لا يعني لا يعظم صاحب القبر او لا يتقرب لصاحب القبر، وانما يتقرب الى الله بهذا الطواف يعني عباده. فهذه الصوره في الحقيقه هي بدعه، يعني هذا الطواف مبتدع وهو من الشرك الاصغر، لان الشرك الاصغر عرفه العلماء او بعض العلماء فقالوا ما كان وسيله الى الشرك الاكبر. فالان يطوف حول القبر متقربا الى الله، وغدا يطوف حول القبر متقربا إلى صاحب القبر، فنقول الطواف حول القبر قد يكون من الشرك الأكبر إذا تقرب لصاحب القبر، وقد يكون من الشرك الأصغر وهو بدعة في نفس الوقت إذا كان يتقرب إلى الله، فنقول هذا التقرب غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل عليه. ثم هو من الشرك الأصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن لعبادة الله، أماكن لعبادة من؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأت بأرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل قال أولئك شرار الخلق، أو قالت أو قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أرجو أن يكون الكلام واضح. طيب هنا في سؤال، كيف نرد على من يقتني ميدالية وما شكلها ويقول أنها مصنوعة على شكل النبي صلى الله عليه وسلم، شكل نعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة، على شكل نعال النبي صلى الله عليه وسلم ويجلبها على سبيل التبرك بها. نقول طبعا هذا طبعا أول مرة أسمع هذا النكتة هذه، وهي مصيبة في نفس الوقت. نقول لا شك ولا ريب أن التبرك لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر. لا يجوز أن نتبرك بشيء إلا بما ثبت التبرك به، وقد ثبت التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك يعني من الأمور الحسية ما يجوز لنا التبرك بها، وقد نتبرك بأمور دل الشرع على جواز التبرك بها، لأن التبرك هو يعني ثبوت الخير وزيادته، كالتبرك بمثلا كتاب الله سبحانه وتعالى، تبرك كتاب الله يعني قراءة وتعلما وغير ذلك، تبرك بالصالحين من خلال أعمالهم يعني نقتدي بالعلماء، هذا تبرك يسمى، يعني بركة، بركة العالم في علمه ليست في ذاته، فناخذ بركة العالم أي ناخذ العلم، لأن العالم من خلاله إنسان يزداد علما ويزداد إيمانا، هذه البركة. لذلك ثبت البركة الشرعية في بعض النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، بركة المسلم بركة عمل ليست بركة ذات. كذلك قال أسيد بن حضير ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر لما نزلت آية ماذا؟ آية تيمم. فنقول تبرك يجوز بما ثبت شرعا، أما نتبرك بأشياء أخرى، واحد يصنع نعال ويقول هذا كان نعال النبي، أو آثار يقول هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، ليست هناك آثار باقية له صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نثبت له أثرا يعني عليه الصلاة والسلام بعد مماته. ولا شك أن التبرك يعني لا يجوز إلا بما ثبت شرعا، ودليل عدم جواز التبرك بالأشياء أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى حنين رأوا ماذا؟ رأوا شجرة يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أكبر إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالصحابة هؤلاء طبعا كانوا حدثاء عهد بجاهلية بكفر، لأن هؤلاء هم الذين أسلموا في فتح مكة، وحنين كانت بعد مكة بأيام، بعد مكة بفترة وجيزة، فكان عندهم يعني حدثاء عهد بكفر وبجاهلية، فطلبوا ماذا؟ طلبوا البركة من الشجرة. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، وبين هذا كطلب بني إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام، قلت والذي نفسي بيدك كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل ذلك على أن طلب البركة من غير ما دل الشرع على جواز التبرك به أن هذا من ماذا؟ من الشرك، وقد يكون أصغر وقد يكون أكبر. فمثل هذا الكلام طبعا لا يجوز. طيب سألت الأخت تقول كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بهذا الدليل، نقول هذا النعال سويته يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا ما دل على ذلك دليل أو على جواز هذا الصنيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يعني في طلبهم شجرة أو تبرك بالشجرة كما كان يفعل المشركون. قال لهم صلى الله عليه وسلم إنها السنن، وصف قولهم كقول بني إسرائيل. هنا تقول هل من طاف بالغير أو بالقبر هو مشرك؟ نعم، هنا نعم هذا جواب. تقول لا، إذا كان جاهلا فلا يعتبر مشركا، أما إذا كان عالما فهو مشرك. لا، هذا مسألة أخرى. يعني هل نحكم على من وقع في الشرك أو في بعض صور الشرك أنه مشرك خارج من منا؟ نقول لا، نقول لا، وإنما نقول صنيعه شرك. نقول صنيعه ماذا؟ شرك، ونعذره بجهله، ولكن لا بد من تعليمه وأن إقامة الحجة عليه. فكثير من المسلمين الحقيقة يقعون في الشرك، نقول أفعالهم صنيعهم شرك، لكن هم مسلمون ما خرجوا من الإسلام، لأن يعني التكفير لا بد فيه من انتفاء، من وجود شروط وانتفاء موانع. ومن موانع التكفير وموانع الحكم بأن فلان مشرك، من موانع ذلك قضية ماذا؟ قضية الجهل، وهذه سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في يعني قضية ماذا، أو في السؤال الثاني. وهذا السؤال الثاني فيه هذه الأخطاء وهذه المخالفات، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ذلك في السؤال الثاني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.